بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من مالي ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لأرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: لك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه؟ قال: لا تشهدني على جور. وقال أبو حريز عن الشعبي: لا أشهد على جور. قوله: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. الشهادة لا تكون إلا في الحقوق، هناك حق قد يذهب هذا الحق أو قد يؤتى، إما أن أشهد على حق لما هو قادم، أو أشهد على حق ضاع في الماضي. فالشهادة واجبة ملزمة، ولكن لها ضوابط، والإنسان لا يشهد على شيء حرام، إنما الشهادة لابد أن تكون على أمر مشروع قد أحله الله عز وجل. قال: حدثنا عبدان، وهو من يا محمد؟ محمد العريش. دلوقتي الجماعة هناك بيضربوا في العريش، والله المستعان، ربنا يستر. اوعى تروح هناك، احسن بلود يتبعنا اليهود والإرهابيين هيبوض عليهم. من هو عبدان؟ عبد الله بن عثمان بن جبلة. قال: أخبرنا عبد الله وهو عبد الله المبارك. قال: أخبرنا أبو حيان وهو يحيى بن سعيد عن الشعبي وهو عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من مالي. وغالبا الرجل إذا كان متزوجا بأكثر من امرأة، فكل امرأة تريد أن توهب لولدها، أو ربما يكون للرجل زوجة واحدة وعنده من الأولاد، هذا قد يكون يعمل معه وقد هذا لا يعمل معه، فيحتاج الأب أو تحتاج الأم أن تقتطع لولدها شيئا. وهذا فيه تفصيل، يعني هذا الأمر فيه تفصيل ومهم جدا. فلو أن رجلا عنده ولد، وهذا الولد يستعين بالمال على طاعة الله عز وجل من إنفاق أو عمل أو غيره، وعنده آخر مضيع، إن أعطاه أتلف وهلك، فهنا يحتاج. ولذلك دائما في قضايا الحقوق نقول أن الأصل العدل وليس المساواة، هناك فرق بين المساواة وبين العدل. فالمساواة هذه لا توجد في الشريعة الإسلامية قط إلا في أمور وحدود معينة، أما في العطايا فالأصل العدل، والعدل هو بقدر حق كل إنسان. وذلك يمكن ذكرنا في الهبة أو في غيرها من أمور العطايا، لو أن رجلا عنده ولد وبنت، في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا مات الرجل وترك مالا فالولد ضعف البنت. طيب بالنسبة للهبة وغيرها، قد تكون البنت أضعاف أضعاف الولد. على سبيل المثال، لو أن رجلا أراد أن يهدي ابنته هدية، ويأتي أو يهدي ولده هدية، ممكن الولد تكفيه هدية بحوالي 100 جنيه، إذا أراد أن يشتري له مثلا ثوبا أو يشتري له أي شيء من الأشياء التي معروفة، يعني ربما لا تزيد على 100 جنيه. وأراد أن يهدي ابنته هدية كخاتم أو غيره، ربما يصل إلى 1000، وهذا يكون راض وهذا يكون راض، وهذا عدل طالما أن هناك في نوع من الرضا بين الأطراف. كما قلنا، شخص عنده ولد يعمل والآخر لا يعمل، فأراد أن يقتطع للذي يعمل دون الآخر، يجوز هذا أيضا في سبيل أن هناك مقابل لهذا الفعل. لكن لو تساوت الرؤوس والأفعال والأشياء، فممكن نقول بهنا العدل، العدل أيضا يكون في نوع من التقريب، ما نقولش مساواة، العدل بين الأولاد، أن يعدل بينهما، أن يكون العطايا قريبة بعضها من بعض حتى لا يصل إلى حد المخالفة الشرعية وكسر قلوب الأبناء بعضهم بعض. فإذا هنا يجوز للإنسان أن يهب لولده أو أن يهب لابنته في مقابل علة شرعية مضبوطة موجودة بسبب هذا. وكما ذكرنا هذا الأمر يعني يحتاج إلى توسع وإلى فقه في هذا الباب. فنعمان بن بشير قال رضي الله عنه قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من مالي، يعني عاوزة تعطي للنعمان رضي الله عنه بعض المال من مال أبي، ثم بدا له فوهبها لي، يعني قد ربما يكون تأخر أو أراد أن يفكر، ثم بدا أن هذا الولد فعلا هو الملاصق له وهو المطيع إلى آخره. فقالت لأرض حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام. يبقى هنا هذه المرأة الصالحة التقية هي تحب أن يكون لولدها شيء، ولكن أرادت أن يكون هذا الأمر يقره الشرع بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لو أن رجلا عنده ولد يعمل ويكد لغيره ويشتغل وعنده أموال والآخر فقير، جاز أن يعطي الفقير بدون الغني، أليس كذلك؟ واحد عنده طالب علم، ابن متعلم وطالب علم ومجتهد وغيره، جاز أن يقتطع له والآخر يعمل ويجتهد في أمور الدنيا ويضرب في الدنيا إلى غيره. فالأمر في هذا كما قلنا يعني باب واسع، وضابطه الشرع بما يرضي الله عز وجل في أمر العطايا، وليس الغرض العنت أو ضياع حق بعض الأبناء لغير علة شرعية. قال فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. أم هذا وذكر اسمها لأنها امرأة صالحة، فأرادت أن تعطي لولدها بعض الشيء لهذا. قال ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال فأوره قال لا تشهدني على جور، وإن طبعا هذا سيكون نوع من الظلم، سيعطي واحد دون الباقي. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. قول حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة الحجاج قال حدثنا أبو جمرة وهو نصر بن عمران قال سمعت زهدم ابن مضرب وهو الأزدي قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وخير القرون هو قرن النبوة، هذا أفضل القرون على الإطلاق، وأفضل قوم صاحب النبي هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جمع الله فيهم جميعا الخير، حتى أن بعض الأمراء قال إنك من نخالة أصحاب محمد، قال كان فيهم نخالة فهم كلهم أجاود وأفاضل من أفاضل الخلق بعد الأنبياء. فهذه الخيرية طبعا لا شك أنها تؤثر في الجيل الذي بعده، لأن دائما الشر لا يأتي دفعا ولا يأتي مرة، إنما الشر يعني يتدرج في نزول، وذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، هذا الأصل، ثم بعدها ملك عضوض، ثم بعدها ملك جبري، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فإذا في تدرج الخلافة، هذه هي خلافة المهد التي ستكون في آخر الزمان بعد ملاحم عظيمة جدا بين المسلمين وبين الكفار. فخير القرون هو القرن الأول، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، يقل ينزل في نزول، ولا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. كلما تقارب الزمان وتقاربت الساعة كلما عظم الشر والعياذ بالله. ويمكن بنرى أن العلامات هي علامات الساعة تزداد وتشتد وتعظم كلما اقترب الزمان من نهايته. فقال: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، يبقى يظهر فيهم الخيانة وعدم الأمانة، ويشهدون ولا يستشهدون، قد يشهدون على عبدول بدون شيء، يطلبون للشهادة أو يأخذون أموالا لهذه الشهادة التي هي باطلة، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، يعني لا يفون بالنذر. واحد يقول لك نذرا علي كذا، ولذلك الواحد بيجد أشياء عجيبة جدا. يعني واحد جاءني مرة وقال بأن أمه نذرت، ابنتها كانت مريضة مرض شديد، فإن هي برئت ستذبح كل عام شاة، وفعلا ذبحت شاة، وبعدها مش قادرة تذبح. وقص على هذا كثير، لأن يعني الإنسان ينذر، والنذر هذا له ضوابط، يعني لا يجوز نذر في معصية أو نذر فيما لا يقدر. الإنسان مش قادر على حاجة معينة، يعني واحد الآن بيقول أنا نذر علي أن أصلي إن حصل كذا أو شيء الفلاني أن أصلي في المسجد الأقصى، هينفع؟ مش هينفع، هذا مستحيل، صعب إلى غيره. فلابد النذر أن يكون فيما يستطاع. كذلك أيضا النذر المشروط حرام، الذي يشارط ربه، لئن برئ ابني هعمل كذا، فهذه مشارطة، لئن وقع الشيء الفلاني هفعل كذا. لذلك هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من البخيل، لأن هذا لا يغير من قدر الله شيء. لكن النذر المستحب بقى أن الإنسان ينذر بلا شروط، يتقرب بشيء إلى الله عز وجل، لكن يشارط ربه بنذر معين لا يجوز. فأولئك القوم ينذرون ولا يفون، يعني لا يوفي بالنذر الذي قد شرط فيه ربه. وبعض الكثير يقعد يحلف أيمان كثير، والله وبالله والله كذا وكذا، وبعدين يحنث والله ولا يفي، يجي يجمع له كده على صدره يعني كتل من الذنوب والأثام، ومش عارف يسد ولا عارف يعمل. فذلك الإنسان لابد أن ينضبط في هذه الحقوق، وغالبا مع الوقت والزمان يمكن عنده حرارة في أول الأمر، بعد زمان بينسى. يعني أحد الإخوة الأفاضل مرة سمع موعظة في الحلف والكفارة وغيره، فبيسأل طبعا، بيقول أنا دلوقتي من كم سنة، 20 سنة ولا مش عارف كم سنة، وعندي أيمانات كتيرة أو بس مش عارف قد إيه، عاوز يحسب. شوف بما يقعد يحسب 10 أو 20 سنة، شوف عنده ديون قد إيه لله عز وجل، وقد لا يستطيع أن يفعلها. فلذلك الإنسان لابد أن ينضبط ضابط الأيمان وضابط الحلف. وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. السمن إلى البدانة بقى، من كثرة الأكل والاهتمام بالطعام والشيء هذه. وفي الحديث اللي هو فيه كلام إن الله يبغض كل جعذري جواظ، فهو جعذري سمين متين يعني منتفق يأكل كثيرا. ولذلك الأصل في الطعام هو أن يكون بقدر، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. الأصل عند الإنسان أنه يأكل بغرض يسد جوعا. ومعروف يا إخواننا بأن البطن حجم، إن كان فيها فراغ الإنسان يشي، يعني أو سبب الجوع هو فراغ البطن. سبب الجوع يا شيخ عبد الله أن البطن فاضية تحس بجوع، الهواء اللي جوه يدي لك يعطيك رغبة في الطعام. فإذا كان في البطن يعني فيها خمس، يعني ضعيفة وملتصقة بالظهر، مش هيجوع إلا بقدر ما يفي البطن. فإن زاد الطعام عن قدر هذا الفراغ الذي في البطن أصبح تخمة، لسه ما عرفش ياخد نفسه، حس كده أنه مخنوق ومش عارف يتنفس ولا عارف يمشي إلى غيره. طبعا البطن طبعا مطاطة، كل ما الإنسان أعطاه طعام مع الوقت بتزيد تزيد تزيد حتى تصبح أمامه. يعني بعض الناس بيمشي بطنه قدامه ومش عارف ياخد نفسه، وطبعا بتتحول لحالة مرضية. يعني يقول لك تمام خلاص عملت رجيم وما فيش نتيجة، لأن تحول إلى حالة مرضية، البطن خلاص كبرت واللحم والشحم صار كثير، فقدامه بيحتاج إلى أن يمتلئ. طبعا هذه البلايا ابتلينا بها جميعا، ولذلك ما نرى أمة الآن على ظهر الأرض مثل بلاد الإسلام في موضوع الأكل. يمكن الكفرة تلاقي بيأكل الحاجات اللي اسمها كنتاكي ومش عارف ايه حاجات كده أراس الصبح ومش عارف كلام زي كده. لكن احنا بقى قدح واعمل والتقلية واطبخ الصبح مش عارف بيأكل طبق الفول مع الطعمية قد ايه والظهر مش عارف شكله ايه وكل. وبعدين بعد كده لذلك تلاقي سيصعب جدا انك تلاقي واحد من الشعب المصري بعد 25 سنة أو 30 سنة ما عندوش حموضة ومش عارف حراقة وبتاع. يعني التقلية دي لو اتحطت على جرح يعني بعض الإخوة جرب في جرح عنده حط عليها شوية تقلية بتاكل الجلد كله يعني زي صبغة اليود أو أشد. تخيل بقى لما دي كلها بتنزل في معدتك وبتحرق المعدة بتاعتك. فضبط الأكل طبعا الأصل بحسب ابن آدم ليقيمات يقيمنا صلب. الأصل تاكل بقدر فقط إنك تشغل دماغك. وحتى إن هم الكفار بيقولوا إيه؟ بيقول لك الإنسان ما عارفش بيحتاج كم جرام كربوهيدرات، كم جرام سكريات بالجرامات، كم جرام بروتين. يعني ممكن مثلا حتة لحمة يساوي ده 4 جرام. واحد الشيخ عبد الله مثلا ما بياكل اللحم فرج عليه يروح ماسك الحتة كده اهو، حتة اللحمة كده اهو، وحتى بدهنها ويروح واكل. فهذه مشكلة كبيرة جدا. ده هو جرام واحد. طب الباقي ده بيروح فين؟ طاقة، دماغك بيشتغل ودماغك بيسخن. ولذلك غالب الناس لا يصلون التراويح، اللي هم العوام يروح يصلي في اقرب مسجد يقول له قول لي اصغر مسجد بيصلي فيه بايه. ليه؟ لانه كل وانتفخ اللي قدامه الاكل بقى. طبعا في رمضان بيبقى كتير اكل كتير، فبالتالي دخل يصلي مش عارف يصلي، ده بينام، ده يدوب عاوز ينام لغايه السحور. فطبعا هذه البليه التي ابتلينا بها خربت ادمغه المسلمين وعقول المسلمين. وفي الوقت نفسه الكفره بيسعوا بعمليه الرجيم ومش عارف نظامه وعدد الاكل كذا وقدر الطعام كذا وهذه الاشياء اللي موجوده. وطبعا احنا ما فيش عندنا حاجه نفرغ فيها الطعام الا لان الطعام بيجلب شهوات، فلتكثر الشهوات والمصايب والبليات وتعطل حال الاسلام في بلاد المسلمين والله المستعان. ويظهر فيهم السمن. قال حدثنا محمد بن كثير العبد قال أخبرنا سفيان، وسفيان ثوري، عن منصور، ومنصور ابن المعتمر، عن إبراهيم من النقعي، عن عبيدة السلماني، عن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله من بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجوا أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. فطبعا هذه أيضا هي علامات ودلالات على أن تغير أحوال الزمان من تغير الشهادة والأيمان وكثرة الأطعمة إلى آخره. طبعا هذا يعني يعتبر من عظيم الفساد التي يقع أو تقع فيه الأمة إذا تركت وخالفت شرع ربها سبحانه وتعالى. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.